أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فالحديث في قدوات عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عن أفضل رجل بعد النبيين. ومن أراد أن يقتدي، يا أيها الإخوة، يا أيها الرجال، يا أيتها الأخوات، يا أيها النساء، فليقتدي بالكبار، لأنك مهما اقتديت بكبير أخذك نحو العلاء، وعكسه بعكسه. إن من أكبر ما يخشى على الشاب المسلم أو على الرجل المسلم أو على الفتاة أو المرأة المسلمة أن يعلق قلبه بإنسان فاجر، أن يعلق قلبه بإنسان تافه، أن يعلق قلبه بإنسان شرير. فلا ريب بأن هذا الذي علق به قلبه سيأخذه إلى حيث هو. وتعلق القلب يا أخوان ليس إراديا، يعني ما في واحد بيقول لقلبه أنه يلا هلأ بديك تتعلق بفلان بيقوم القلب يستجيب. تعلق القلب ليس إراديا، لكن ما هو إرادي اجتماعك واستطلاعك على أنباء هؤلاء الرجال. فإذا كنت تجتمع مع الكبار، تجتمع مع الصالحين، تجتمع مع الأولياء، تجتمع مع الخيرين، المتوقع أن يعلق قلبك بواحد منهم، لأن القلب يعلق بمن يرى، يعلق بمن يسمع، يعلق بمن يجالس، يعلق بمن يصاحب، يعلق بمن يقرأ عنه. ولعلك لا تشاهد إنسانا لكنك تستطلع أخباره، تستنبئ عن أحواله، تدرس حياته، تدرس سيرته، فلعل قلبك يعلق به في جلسة من الجلسات. لذلك احذروا أن تجالسوا الفجار، احذروا أن تستطلعوا أخبار الفجار، احذروا أن يذكر الفجار في مجالسكم، اجتهدوا أن لا تتابعوا أي خبر من أخبار الفجار. يخشى في جلسة من الجلسات، في استطلاع من الاستطلاعات، في كلمة من الكلمات، أن تسمع شيئا يعجب قلبك فيعلق قلبك بالفاجر، فإذا علق قلبك به ذهبت وراءه. واجتهدوا بالعكس، أن تستطلعوا أخبار الصلحاء الكبراء، أن تستبينوا قصصهم وأحوالهم، لأنه متوقع في جلسة من الجلسات أو في ساعة من الساعات تسمع خبرا عن واحد من هؤلاء فيعلق قلبك بهذا الخبر، ثم يعلق بصاحب الخبر فتمشي وراء هذا الصالح. ولذلك كانت سلسلة قدوات، ولذلك نحن الآن نتحدث عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ومطلوب إليك أن تمضي إلى بيتك لتقرأ أكثر، لتستطلع أكثر، لتتابع أخبار سيدنا أبي بكر الصديق، لعل قلبك يعلق بسيدنا أبي بكر فتكون معه إن شاء الله تعالى في الآخرة. بل المتوقع يا أيها الأخ أنك ما إن مت حتى يستقبلك من علق قلبك به. واحد من الأخوة كان يحضر هنا في المسجد وليس بعيدا عن المسجد بيته، توفاه الله تعالى. بعد حين أخبرني صهره زوج ابنته، قال بأن زوجتي يعني بنت المتوفى رأت والدها في المنام، قالت يا أبتي أخبرنا ماذا جرى معك بعد وفاتك. قال يا بني ماذا جرى معي؟ أهلك وإخوتك وأرحامنا وأصدقائي في المسجد والشيوخ أوصلوني إلى القبر، فلما نزلت إلى القبر شاهدت في آخر القبر يجلس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فجلست معهم. ماذا الذي صار معي؟ إذا علق قلبك بالأولياء بالصالحين بصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك ستجتمع معهم مباشرة بعد موتك. واحد من الأخوة حدثني قال إن أبي كان يحب كثيرا أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، يقرأ سيرتها، يدعو لها، يقرأ الختمات ويهبها إلى روحها. قال أبي يعني علق قلبه بالسيدة خديجة، وأبي وهم من سكان الشام، أبي قال لنا يا أولادي إذا أنا مت واستطعتم أن تدفنوني عند سيدتنا خديجة افعلوا. اللي كان أبي يتكلم هالكلام نحن نقول شو يدفن أبي عند السيدة خديجة؟ أول شيء نحن في الشام، والسيدة خديجة أين مدفونة؟ أين في مقبرة الحجون. شو أخذ أبي من الشام إلى هناك؟ بعدين ثم الحكومة السعودية لا تأذن لأحد أن يدفن هناك، كل من يعني هناك المدافن الخاصة يدفن بها من مات، وإلا هذه المدافن لا يدفن بها عامة الناس. قال لكن هكذا يقول لنا أبي إن استطعت. قال أبي في آخر عمره قال أنا يا أولاد أحب أن أطلع إلى العمرة، سعوري أطلع إلى العمرة. فالأولاد قالوا لي والله نحن كنا مشغولين جدا ما نستطيع أن نكون مع أبي في العمرة. في واحد من شيوخ الشام مساوي فوج للعمرة، قال لي الابن يعرفنا ويعرف أبي. قلنا يا أستاذ أرجوك أبي يريد يطلع إلى العمرة، إذا ممكن يعني يكون بصحبتك معك. قال أهلا وسهلا. قال بس نحن ما نستطيع نطلع مع أبونا، لو ممكن يعني أحد من الشباب في الفوج عندك يعني بس يكون قريب من أبي يساعده. قال على عيني. طلع هذا الأب إلى العمرة، يجتهد في العبادة، يجتهد في الطاعة، يجتهد في الإقبال على الله، يجتهد في البقاء بالحرم المكي، يجتهد. الشباب يريدون أن يعودوا ويقول اذهبوا أنتم أنا سأبقى هنا. يجتهد يجتهد في العبادة، في العمرة مات. اتصل الشيخ رئيس الفوج بأولاده، قال يا أولاد أبوكم يعني أعظم الله أجركم توفاه الله تعالى. قالوا خير يا أستاذ، الله يجزيك الخير ويبارك فيك، والله أبي كان يحب أن يموت في تلك الديار، بس بدنا نقول لك شيء يا أستاذ. قال تفضل. قال أبي كان بحب أنه يندفن قدام ستنا خديجة، إذا سمحت إذا بتقدر تدفنه قدام سيدنا خديجة يا ريت يدفن هناك. قال لهم أنتم مجانين، يعني ما بكفي طالعتوا معي أبوكم وتركتوه بدون خدمة، أنا بدي أخدمه أنا وفوجي أنا وشبابي، وكمان بدكم يعني روح دفنه عند السيدة خديجة؟ أصلا هون الحكومة هي التي تقرر أن يدفن الناس، وفي مدافن هناك سيدفن بها الناس. قالوا ما نحن ما بدنا نحرجك، يعني إذا كان أنت ممكن فليكن. قال خير إن شاء الله، الله ييسر، الله يرحم أبوكم، السلام عليكم. وعليكم السلام. الآن طبعا يغسل الميت، يكفن، يصلى عليه في الحرم، بينما الرجال يحملون كان في شيء 7 جنائز مع بعضها البعض، واحد منهم يعني هذا المتوفى من الشام، حملوا الجنائز يعني الشباب في الفوج، وبعض المصلين حملوا النعش ومضوا به خرجوا، يعني هي 7 نعوش مشت وراء بعضها، آخر نعش نعش هذا الرجل. والله يقول الشيخ رئيس الفوج قال مشينا وراءه ونحن خارجون من الحرم اقترب رجل لا أعرفه، رئيس الفوج يقول اقترب منه قال هل تحبون أن تدفنوا ميتكم قرب السيدة خديجة؟ قال لي والله أنا جمت. التفت هيك قال ايه نعم، قال هلا إذا خرجت الجنازات 7 أنتم امشوا وراي. قال أنا قلت للشباب إذا أنا مشيت الحقوني، فمشي الرجل مشي رئيس الفوج أشار للشباب لحقوه وضعوه بسيارته، قال والله محفور قبر قرب قبر أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. إذا قلبك علق بالأولياء، علق بصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علق بأمهات المؤمنين، علق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجتمع معهم. ما إن تنتهي من هذه الحياة التي تثقلك إلى الأرض حتى تجتمع بهم. لذلك اجتهد أن يعلق قلبك بهؤلاء، ودير بالك نسأل الله السلام أن يعلق قلبك بالأشرار بالفجار. نصيحة يا شباب يا رجال يا أخوات يا أيها الإخوة، لا أحد يجالس الفجار، لا أحد يجالس الأشرار، لا أحد يطالع أخبارهم إنه شو صار معه، رجع من السفر، سافر، فاز، ربح، خسر، ما بهمك هذه الأخبار على الإطلاق، لأننا نخشى أن يعلق القلب بهم. الحديث عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، فقلت من الرجال، فقال أبوها أحب الناس من الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. الخوخة هي الباب الصغير، الصحابي الله يرضى عنهم كانوا قد فتحوا من جدران المسجد إلى بيوتهم ممرات، يعني اللي بيته في شرق المسجد كان عامل طريقة أنه يجي مفتوح بهالجدار هيك باب صغير يدخل من هذا من طرف بيته مباشرة إلى المسجد، واللي بيته بالشمال كمان عامل فتحات، واللي بيته بالشرق وبالغرب كمان عاملين فتحات. خوخات هدول أبواب صغار يدخلونهم إلى المسجد، يعني عشان ما يلف دورة طويلة ويأتي إلى باب المسجد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تغلق كل الخوخات، كل الأبواب تغلق، خلص بيصير في باب رئيسي للمسجد الناس كلها تدخل منه. فقال لا يبقين خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، بس خلوا سيدنا أبو بكر الباب تبعه يبقى له منزلة ومكانة لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. روى الترمذي في سننه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوما، ترى أنا دائما أبو بكر عم يسبقني، اليوم بدي أسبقك يا أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفقوا تصدقوا، سيدنا عمر معه مصاري، قال إجيت والله جابه. قال فجئت بنصف مالي، شطر مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قلت مثله، جبت لك نص المال وخليت لأهلي نص. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، كل شيء. مو أنت قلت يا رسول الله بدك نفقة؟ جبت كل المال. فقال سيدنا عمر قلت والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. مستحيل أبو بكر يعني ماشي ساحب إلى رتبة ما أحد يصلها بعد الأنبياء. وعن محمد بن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما يعلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر. وعن قيس قال رأيت أبا بكر آخذا بطرف لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر كل كلامه خير وكل كلامه بركة، مع هيك يخاف من الله عز وجل، ما يكون شي يوم حكي له شي كلمة تورده موردا ليس محمودا. وعن عرفجة السلمي قال قال أبو بكر رضي الله عنه ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وروى الإمام أحمد عن أبي بكر ابن أبي زهير قال أخبرت أن أبا بكر قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. قال يا رسول الله والله أنا خايف إذا كل سوء إحنا عملناه الله عم بيقول من يعمل سوءا يجز به، معناته أنا هلكت. مين أنا؟ أبو بكر. قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فكل سوء عملنا جزينا به، معناته بدنا نهلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فهو ما تجزون به. يعني الله عز وجل يبتلي الإنسان المؤمن بهذه الآلام الشدائد المصائب الأزمات من أجل أن يكفر عنه هذه السيئات. وعن قيس قال كان لأبي بكر غلام فكان إذا جاء بغلته لم يأكل من غلته حتى يسأله. يعني عنده خادم بيبعته للتجارة، كل ما جاب له شيء من نصاري قبل ما يأكل منه أبو بكر أو ياخدهم بيقول له شو تاجرت، شو بعت، شو اشتريت. فإن كان شيئا مما يحب أكل، وإن كان شيئا يكره لم يأكل. قال فنسي ليلة فأكل ولم يسأله، ثم سأله فأخبره أنه من شيء كرهه، فأدخل يده فتقيأ حتى لم يترك شيئا. في رواية ثانية أوسع بأن هذا الغلام جاب له لبن حليب فشرب أبو بكر، ثم قال كان نسيان أنه يسأله منين، قال منين هالحليبات؟ قال أنا كنت قد تكهنت في الجاهلية لإنسان بكهانة فوعدني أن يجزيني، فلما ذهبت إليه اليوم أعطاني. الكهانة يعني أراله بالكف، أراله بالودع، أراله بالتنجيم، هذا كله حرام، فبالتالي المال اللي مأخوذ منه حرام، السلعة اللي انشرت منه الحليبات حرام. فأبو بكر لما سمع أنه هذا من مال حرام وضع أصبعه في فمه حتى تقايأ هذا الذي أدخله من الحرام. لكان يا أخوان الأولياء حريصون على أن يكون مطعمهم حلالا، لأن صلتهم بالله عز وجل قوية جدا وقلبهم منور، أي غذاء بيدخل على هذا القلب من الحرام بيتأثر هذا القلب، بيصير بيصلي ما بيفهم شيء، بيقول لك والله أخي صرنا ستة رمضان وأنا كل يوم عم صلي 20 ركعة التراويح والله ما فهمت شيء، بيصوم عند أذان المغرب ما في شيء، في دعوة هلأ مستجابة عادي ما حاسس بشيء، بيقوم على السحور بتسحر، يعني هو الوقت وقت فضيل، يعني في وقت هيك صفاء في القلب بيقول لك ما عم بحس بشيء. ليش ما عم تحس؟ ليش ما عم بحس بشيء؟ يخشى بواحد من الأمور ليقوم في مطعم حرام، هذا المطعم الحرام إيش سد على القلب منافذ النور. فأبو بكر لما علم أنه اللقمة حرام أخرج هذا المال الحرام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. هذا عم بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أول النهار. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الله يرضى عنه، سباق في الخيرات. يا شباب يا رجال يا أخوات، نصيحة، نحن الآن في رمضان، بس اجعلوا حياتكم كلها هيك سباق نحو الخيرات. أصلا ما نغنمه نحن بعد إيماننا بالله تعالى فقط فعل الخيرات. ترى ما حدا مستفيد شيء على الإطلاق من حياته بعد الإيمان بالله تعالى إلا أنه يفعل الخير، وإلا ما في فائدة بنوب. أنه والله أنا مبارح بس أكلت أكلة طيبة، ما في فائدة. أنا مبارح اشتريت ثوب جديد، ما في فائدة. أنا مبارح حصلت شهادة جديدة، ما في فائدة. أنا مبارح طلع لي اختصاص أعلى، ما في فائدة. أنا مبارح صحت لي سفرة، ما في فائدة. أنا مبارح جتني مبلغ مالي كبير، ما في فائدة. إذا لم تستخدم كل هذا الذي عندك في فعل الخيرات ما في فائدة بنوب، بالعكس الله يستر ما يكون في عقوبة كمان، وفي حساب كثر مالك من أين لك هذا. لا تزول قدما عبدا يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. بدك تسأله بجوز وما بجوز وحلال وحرام. إذا ما بتفعل في صالحات ما في فائدة على الإطلاق. لذلك ما استطعتم يا شباب يا رجال يا أخوان، دربوا أنفسكم على فعل الخير، وهو فعل الخير تدريب، نسأل الله السلامة، فعل الشر تدريب كمان. فأنتم كونوا من أهل الخير. قال: وكان أبو بكر يعول مصطح بن أثاثة، فلما قالت في السيدة عائشة ما قال في حديث الإفك، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. تذكرون حادثة الإفك، صعب جدا. تكلم مصطح في حق السيدة عائشة، مع أنه أبو بكر عامل لمصطح معاش شهري، مصطح فقير وأبو بكر ميسور، يعني كل شهر مصطح بيروح لعند أبو بكر أو بكر بيروح لعند مصطح، أو بيبعث له ظرف في بقلبه 50,000 ورقة سوري كل شهر كل شهر كل شهر. صلوا شي 5-6-7-8-9 سنين. لما صار حديث الإفك تكلم مصطح في حق السيدة عائشة، فلما أنزل الله تعالى براءة عائشة، أبو بكر قال: أقسم بالله ما عاد لك ولا ليرة مني يا مصطح. ما هو حق لما ما هو حق ما هو حق ما هو حق طيب، خاصة بأنه كاذب، طلع كذب، الكلام ليس حقيقة، ليس على الحقيقة. فلما أنزل الله تعالى: ولا يأتلي، يعني ولا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أبو بكر قال: بلى، أنا بحب الله يغفر لي. وأعاد النفق إلى مصطح وقال: والله لا أنزعها عنك أبدا. الله يرضى عن سيدنا أبي بكر الصديق. مرات يا أخوان في إنسان ممكن أن يسيء لك إساءة، أن يزعجك إزعاجا، ماشي الحال، إذا كان الأمر بقدرتك أن تعفو اعفو، اعفو، وأنت الذي لك رتبة وأنت الذي لك منزلة عند الله عز وجل. ختاما، أخرج ابن سعد عن أبي بكر بن حفص بن عمر قال: جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو يعالج ما يعالج الميت ونفسه في صدره، يعني أبو بكر الآن يحتضر، فتمثلت هذا البيت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، يعني حشرجت النفس، حيموت الإنسان. فنظر إليها أبو بكر كالغضبان ثم قال: ليس كذاك يا أم المؤمنين، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يعني ما تنشدي أشعار، لا، مو وقت إنشاد أشعار، اقرأي قرآنا. إني قد كنت نحلتك حائطا، أنا يا بنتي كنت هديتك بستان، الحائط هو البستان، وإن في نفسي منه شيئا فرديه إلى الميراث. هلا هون في ملاحظة يا إخوان، اللي بيناتكم بده يعطي واحد من أولاده شغلة محرزة لازم يعدل بيناتهم بين الأولاد، عطي الآخرين. أبو بكر عاطي السيدة عائشة بستان، بس مو عاطي إخواتها بستان، هو عم يحتضر، قال: يا بنتي أنا في بنفسي شيء من هالبستان، رديه إلى الميراث. طبعا الأب إذا وهب ابنه شيئا له أن يرجع فيه، ما لم يكن الابن قد تصرف بهذا الشيء. قالت: نعم، فرددته. فقال: أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما. أبو بكر صار خليفة، قال: أنا ما أكلت ولا درهم ولا دينار من مال المسلمين، لكن ولكننا قد أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا. يعني أنا أخذت الأقل قدر ممكن لأكل وأرتدي ثوبا، وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وجرد هذه القطيفة، فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر وابرئي منهن. بس موت هذا العبد بترجعي تعطيه لعمر، وهالبساط بتعطيه لعمر، وهالشغل البسيطة بتعطيها لعمر. ففعلت. فلما جاء الرسول عمر بكى حتى جعلت دموعه تسيل في الأرض ويقول: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده. رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده. شو هالخليفة، ما أرضي يخلي معه شيء أبدا أبدا من أملاك المسلمين. يا غلام ارفعهن، احملها الأغراض. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: سبحان الله، تسلب عيال أبي بكر عبدا حبشيا وبعيرا ناضحا وجرد قطيفة ثمن 5 دراهم. إمو محرزين يا عمر، قلن لأولاده خذوهن هدول لإلكن. قال: فما تأمر؟ سيدنا عمر قال له: شو أعمل؟ كان شو برأيك؟ قال: تردهن على عياله، أعطيهن لأولاده. فقال: لا، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لا يكون هذا في ولايتي أبدا، ولا خرج أبو بكر منهن عند الموت وأردهن أنا على عياله، الموت أقرب من ذلك. هلأ هو الحاكم الأمير له أن يتصرف بما فيه مصلحة الرعية، بس الله يرضى عن سيدنا أبو بكر والله يرضى عن سيدنا عمر، قديش ورعهم وقديش دقتهم. قال: لا، أنا أبو بكر رجعهم وأنا روح أعطيهم لأولاده، لا والله ما دمت أنا لن أفعل هذا في ولايتي وفي خلافتي، والموت أقرب من ذلك. توفي الصديق رضي الله تعالى عنه 13 للهجرة وهو ابن 63 سنة، نفس عمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم 2 سنة، وتوفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم 2 سنة، وخلافته في المؤمنين 2 سنة. استوفى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل رأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأطهار وآل بيته الأخيار، وأن يلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا معهم في آخرتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.